والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، في قصة الإفك 232، وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نسائه، فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل.
يعني كان النبي إذا أراد صفرة وغزوة أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. نعم.
قال: فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها ثم رجعت، ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمس.
يعني فقدت عقدا لها كانت هي قد أخذته من أخته. نعم.
فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته، لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي،
يعني مثلا كانت كم، يمكن 13 سنة في الوقت هذا، لأن هذا كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنين، يعني تقريبا كان عمرها 13 سنة في هذا الوقت، وكانت خفيفة اللحم كما قالت هي عن نفسها، ولو كان الذي حمله 1 أو 2 لم يخف عليهم الحال. نعم.
قال: لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها، وأيضا فإن النفر لما،
ولأمر بقى سبحان الله، ولأمر قدره الله، وإلا قد تكون بهذا الوصف ومع ذلك يطلعون أنها ليست في الهودج، مثلا بإلقاء سلام ولا بنداء ولا بشيء، لكن الله سبحانه وتعالى يقدر مقادير الأشياء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فالله قد يقدر الأمور التي تتغير بها مجريات الأمور، قد يقدر الله نقلة للإنسان من ضلالة إلى هداية بسبب ماذا؟ ليس في الحساب. أنت راكب في طائرة قدرا، وانت عربيد قدرا، جلست بجوار رجل صالح فتكلمت معه فدلك على خير فدلك على كذا، فتحولت مجريات حياتك. مثلا قد يكون شيء ما وقع في حسابك، لكن لحكمة الله وعلم السابق بك، وقد يكون العكس، قد يكون عدم صدقك وإخلاصك وكذا، قد أيضا يفتح الله عليك مانعا من هداية بسبب ما أنت عليه. فالأمور قد لا تحسب هكذا، وإنما يأتيك الله عز وجل بما قدر لعلم الله عز وجل بهذا الأمر. سبحان الله، إنسان قد يذهب إلى امرأة أو فتاة يخطبها ويخطبها وقد تكون هي التي يظن أن السعادة فيها وكذا، وما يوفق لها ويوفق لغيرها، وتكون السعادة مع غيرها، ويحمد الله عز وجل. أمور سبحان الله، بعض الناس يكون عنده رحلة طيران ويذهب فتأخر عن الطائرة، طبعا يضرب كفا على كف لأنه تأخر عن الطائرة، ثم بعد وهو عائد يأتي خبر أن الطائرة سقطت، ينتقب من إيه؟ من مصيبة كان يصبر عليها إلى نعمة شكرها، قال ما شاء الله الحمد لله، يمكن هذا بدعاء أمي، شوفوا من فضل الله علي. طب أنت قلت حينما تخلفت عن الطائرة هذا من فضل الله عليك، ولا قلت هذا من ابتلاء الله لك وكذا؟ فالإنسان سبحان الله أموره قد، نعم نأخذ بالأسباب، لكن الله قد يقدر أمورا لا تكون في حسبان الإنسان لما أراد الله من ورائها أمورا أخرى. أليس الهراس أراد أن يبدأ مشروعا للرد على شيخ الإسلام؟ إذا به يصنف لشيخ الإسلام ويمدح شيخ الإسلام ويكون هو بوابة الهداية في هذا الباب. فالله المستعان. نعم.
قال: وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته ولو كان الذي حمله
العقد يفقد. العقد كان ممكن ألا يفقد. طيب والهودج يحمل دون التفات لمن فيه وكان يمكن أن يعرفوا من فيه. يعني هذه أمور سبحان الله. كان يمكن ألا تخرج عائشة معه في قرعتها هذه المرة. كان يمكن أن يكون هذا. كان يمكن ألا يتأخر صفوان بن معطل السلم فلا يحصل هذا. لكن هذه أمور الله يعلمها سبحانه وتعالى. ولهذا الذي نقطع به شيء واحد، ما هو؟ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له. إن أصابته سراء فشكر كان خير له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. نعم.
قال: وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته ولو كان الذي حمله واحدا أو اثنين لم يخف عليهم الحال. فرجعت عائشة إلى منازلهم وقد أصابت العقدة، فإذا ليس بها داع ولا مجيب فقعدت في
يعني المنزل. لما رجعت ما وجدت أحدا، لا داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل.
فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها والله غالب على أمره.
يقول والله غالب. هذا من ذكاء عائشة أولا أنها تمكث في مكانها ولا تتبع الناس، لأن الطبيعي إذا فقد الشخص رجع إلى مكان الفقد أولا لعله يكون هناك. ولدى في قواعد الكشافة وكذا يقولون إذا ضعت من أحد قف مكانك، قف مكانك لا تتحرك، لأن أول شيء يفكر فيه رفقتك أنهم يعودون إلى المكان لعلك توجد فيه. هذا أول شيء. إنما لو أنك تصورت لا ممكن هم لو فقدوني يجوا من الجهة هذه، هتروح الجهة هذه والجهة هذه وأنت في جهة وفي جهة، ولا يمكن الالتقاء، ولا يمكن الالتقاء. لكن أول شيء تفكر فيه وهذا أنك تعود إلى المكان. ولهذا عائشة قالت بقيت مكان فقط منزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها. يبقى طلبها فين؟ في المكان الذي تركناها فيه. ثم يقول باب من القيم: والله غالب على أمره يدبر الأمر فوق عرشه كما شاء فغلبتها عيناه فنمت وكذا. يعني أن هذا الأمر كله يرجع إلى تدبير الله سبحانه وتعالى وإرادة الله الخير بعائشة، وأن تذكر في القرآن، وأن تكون هذه القصة والواقعة التي تميز بين الخبيث والطيب. نعم.
قال: فغلبتها عيناها.
سبق الله ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ميز الخبيث من الطيب. ومن هنا أخوان البلايا والمصائب التي تقع فيها الأمة يميز الله بها. صحيح أن الكثرة يرسبون، لكن افرح بالقلة الذين يتميزون. افرح بالتميز أكثر من كثرة لا تمييز فيه. صحيح الكثرة يكونون في ضلال مبين، وقلة قليلة هم الذين ينجحون، لكن قلة صافية خير من كثرة بها كدر، أليس كذلك؟ ولهذا لا تيأس. واحد أمامك اليوم انتكس غدا، ما تحزن على فقده وإن كنتم 10 صاروا 9، لا، لو 10 وصاروا واحدا لكن متميز خير من 10 لا تمييز بينهم ولا تميز فيه. من هنا ما تحزن على هذا الأمر أن العدد قل، أو أن واحدا كان ثم انتكس وصار يتكلم وصار هذا قسمه. ما تحزن لو علم الله فيه خيرا لثبته، لو علم الله فيه خيرا لأسمعه، لو علم الله فيه خيرا لهداه، لو علم الله فيه خيرا لأوضح له سبلا يثبت فيه على الحق. لكن هذا قسمه. أنت تركت أشاعرة تبين ما شاء الله عليك، تبين أنك بين أشاعرة فضلتهم، شيخك يقول ليس على العرش رب، شيخك يقول الله ما قدر المعاصي، شيخك يقول بخروج على السلاطين، كان شيخ الأشاعرين فتركت احمد الله، كان شيخ المعتزلين فتركت احمد الله. لكن إذا كان على السنة فتركته فخاف الله أنك تقبض على ذلك، أنك تقبض على ذلك. لا ده أنا عندي أخطاء 10 لا هم 20 وهي وساوس. ولو كانت أخطاء فإنها هي لا تقتضي الفراق. لو افترضنا إنما أخطاء عادية في مسائل تقبل اجتهاد، لا لا تقبل اجتهاد لكن تقبل نصح. أنت تدرس البشرية، فرق بين الزلة والانحراف، تدرس البشرية، هل أقمت حجة على شيخك حتى يتحول تتحول زلته إلى انحراف مثلا؟ فهذا يكون من خذلان الله للعبد، من خذلان الله للعبد. فالله عز وجل يشاء أن يميز بين عبادة، من هنا تتوالى الفتن. فحكمة بالغة أن ينتقل المسلمون من فتنة إلى فتنة ومن بلاء إلى بلاء، حكمة بالغة، لأن الصف احتاجوا إلى تمييز، إلى تمييز. ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى ميز الخبيث من الطيب. سبحان الله يا إخواني، شوفوا ثورات، تجد واحد ينجح الثورة هذه ويسقط الثورة التي بعدها، ينجح في شيء ويسقط في شيء. شوفوا شبيعنا كلام في تمثيل من يسمون يعني بالإسلاميين، ها، وكأن الباقي كفار، من يسمون بالإسلاميين ودخولهم البرلمات وكذا، خلاص شبيعنا بقى، شبيعنا يعني، شبيعنا في تونس في جزائر، شبيعنا. لما يأتي الأمر لابد تقع فيه الطيف، تقع فيه. لسه قريب حد إخواننا يعني من السلفيين وكان حسابه خير وكذا وله مصرفات جيدة، لقيته جالس على القناة يؤصل بادئ من أذى والمصالح والمفاسد وهتقول كذا، هذه فتوى الشيخ العثيمين وفتوى. يا رجل كل هذا ما استفدت منه؟ لسه تبدأ بقال ابن باز، قال ابن عثيمين، قالت اللجنة، لسه تبدأ. استفد يا رجل. لكن يا الله، سبحان الله يا اخوان، سبحان الله. يعني لا دليل شرعي، ايه ما هو قال ابن عثيمين قال الله، وقال ابن عثيمين قال رسول الله، ثم قال ابن عثيمين. انا مع ابن عثيمين في انكار المنكر. ادخل على أندية الكفار، مش مجالس النواب، ادخل على أندية الكفار وامرها لعل الله ينفع بك. تقول لهؤلاء الشر فيهم كثير ولو، تقول انا وحدي ولو، لكن الشيخ يقول لك اعصي الله، هات يلا، هات فتوى الشيخ ابن عثيمين، هات فتوى الشيخ ابن عثيمين. لكن تدخل الاخذ بالاعداد لا بالحجج انما بالعدد، يعني انت سلفا معلوم ستختار او لا تختار، ليس حجة ابن عباس ولا حجة قتادة ولا حجة ابن شهاب ولا رواه البخاري ولا بهبى النسائي، ما في هذا. يبقى هذا الامر معروف. فعجبت جدا والله يا اخوان، عجبت جدا انه ماذا، ان نبدأ بعد ذلك نقول قد العثيمين، خلاص ما شبعنا جزائر ولا تونس ولا مصر ولا رايح انت يا كويتي، يا شيخ يا كويتي يا سلفي، تبدأ ندخل ونتركها لمين ويفعل لمين وما، سبحان الله. وكأنه مسجد منبر إذا لم تخرج عليه خرج واحد صوفي، حينئذ يخرج على هذا المنبر وسد هذا المنبر، لأنك ستأمر معروف ولا تقع في منكر، إنما منكرات لا تقوى أنت على أرضه. يقول لك بس هو أفاد، يعني هو قدم، طب أفاد إيه؟ المفيد عندنا من تكلم بقضاء قال رسول قال السلام، هل هذا يوجد؟ إنما قانون وقرار وفقط، واضح؟ فالمشكلة أن الإنسان ما يستفيد، لكن السلف بفضل الله يستفيد من لدن نوح إلى اليوم، ما يستفيد من تاريخ أمته، يستفيد من تاريخ كل أمة، لأن الباطل ملة واحدة ولأن الحق كذلك ملة واحدة. فأنا أستفيد من قصة نوح مع قومه. أنا أذكر وإحنا في الأحداث الأيام الثورات 25 يناير وكذا، فبنتكلم عن منهج الأنبياء في الإصلاح والله العظيم في مسجد يعني من في طنطا مسجد يعني كان معنا سلفي, جاني واحد قال يا شيخ انت خطبتك جميلة ولكن احنا ما لنا وللأنبياء يعني, يعني ذكرت الأنبياء وذكرت كذا, احنا ما لنا وما لها هؤلاء الأنبياء, احنا في واقعنا فما لنا والأنبياء, هذا قسمه هذا حظه. الله يقول نبي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى, وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك, فيكون هذا تثبيتا لفؤاد النبي ولا يكون تثبيتا لفؤادنا سبحان الله العظيم. فنحن نعتبر بالتاريخ من أوله إلى ماذا؟ إلى قيام الساعة. احنا بنعتبر بما يجري عند على المهدي رحمه الله, احنا بنعتبر بما يجري مع مواجهة الدجال كيف يواجه, نعتبر بكل هذا. وانت ما تعتبر بالعالم الإسلامي حولك, بالعالم الإسلامي حولك, فين هي التجربة في العالم الإسلامي نجحت في هذه؟ ثم من الذين يدخلون؟ المشايخ العلماء, من الذين يدخلون؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: فغلبتها عيناها فنامت فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل: إنا لله وإنا إليه راجعون. زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم كما جاء عنه في صحيح أبي حبان وفي السنن, فلما رآها عرفها وكان يراها قبل نزول الحجاب فاسترجع وأناخ راحلته فقربها إليها.
لأنه كان كثير النوم كما جاء في صحيح أحد والسنن أنه من أهل بيت كانوا ماذا, هذا طبع أهل البيت فإنهم كانوا كثير النوم, فهذا طبيعي فيه, أمر طبيعي فيه. فلما رآها عرفه وكان يراها قبل نزول الحجاب فاسترجع, استرجع يعني ماذا, يعني قال إن الله وإنا إليه راجعون, وأناخ راحلته فقربها إليها فركبتها وما كلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه إلا استرجاعه, يعني ما قال يا أم المؤمنين ما الذي أبقاك هنا, ما الذي حصل, ولا فتح مع الموضوع. كل الذي فعله صفوان إن الله وإنا إليه راجعون, وعرف عائشة وكان يعرفه قبل الحجاب, وجاء في الرواية الأخرى فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. تقول عائشة إيه؟ فخمرت وجهي. أنا بستهزئ بعائشة صح ولا إيه؟ ولا إيه؟ أحكي عائشة كل موضع يمكن ذكرناه في حديث, قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب, استهزاء بعائشة. يا أبا عبيدة جاب بالسنن, هذا استهزاء؟ هذا أنا ما أحب استهزئ بي أصلا, ما أحب أتحمل فيه العصور عند الله إحبان الله, ما يستحق أصلا. كيف تستهزئ؟ استهزئ عليه, استهزئ من إيه؟ صوته جري فصيح, استهزئ من إيه؟ ها استهزئ من إيه؟ تحاكي رجلا حاك النبي كثيرا, حاك النبي امرأة ترضع, حاك النبي نبي يدنا وجهه, حاك حد يفكر يقول كده, حد يفكر يقول عائشة خمرت وجهي كان يعرفني قبل الحجاب, هذه محاكاة معروفة سيزاء ايه. لكن بدلا ايها الملثمة تقوم كذا كذا, لا قل كذا كذا, يعني مخفيون مرتين, مخفي وراء لسانه ومخفي في خندق, فدل هذا على أن الحجاب في الوجه وأن المرأة حجابها تغطية وجهه لأنها نصت وكان فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. يبقى قبل الحجاب كانت كشف, بعد الحجاب غطت. تبقى شبه أننا لا نخالف في هذا وأن عائشة صدقت فعلا وكان يعرفني قبل الحجاب فخمرت وجهي كان يعرفني قبل الحجاب وأن الحجاب في الوجه, لكن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم لسيما والآية في سورة الأحزاب وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن الحجاب في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. سياق القصة من قبل والرد على ذلك: فخمرت وجهه، كان عرف قبل الحجاب أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختصصن بالحجاب وإنما كان نساء الأمة. والدليل في آية الأحزاب: وإذا سألتمون متاعا فسألوهن وراء حجاب، عللت فرضية الحجاب بعلة لا تختص بنساء النبي، فقال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فمحال أن يكون الحجاب طهارة لقلوب الصحابة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ويكون طهارة لنساء الأمة. طب الثاني، الصفحة المقابلة، اقرأ: يا أيها النبي، في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. طيب كيف الإدناء؟ فسر ابن عباس الإدناء بتغطية الرأس والوجه، فسر عبيدة بتغطية الرأس والوجه، فسر السلف بهذا من صحابة وتابعي بتغطية الرأس والوجه. يبقى هذا للأزواج، للبنات، للنساء. دليل ذلك أن النساء انتقبن وتحجبن، قال صلى الله عليه وسلم: كما في الصحيح إذا أحرمت المرأة وليس الزوجة، إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، عموم النساء. في أثر فاطمة بنت المنذر وأثر صحيح: حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا، يعني إذا حذنا الركبان ودخلنا نخمر وجوهنا. حججنا مع أسماء، وليس أسماء من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحج: إذا حرمت المرأة فلا تقبل تلبس القفازين. ونقل الإجماع والاتفاق على أن هذا كان هدي النساء. فالقول بأن هذا خاص بنساء النبي مردود بالسنة، مردود بالقرآن، بالقرآن والسنة والإجماع. بالقرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، التعديل في الآية نفسها آية النور: وليضربن بخمورهن على جيوبهن وليبدين زينتهن لما ظهر منها. قال ابن مسعود: الثياب وما لابد منه. السنة الواضحة الصحيحة، الاتفاق، نقل اتفاق غير واحد، أن النسوة كنا ماذا؟ كنا يتحجبن وكنا يغطين الوجوه. نقل هذا شيخ الإسلام، ونقل هذا أظن ابن حجر، هات، ونقل هذا جماعة من الناس، أن عادة النساء تغطية الوجوه، عادة النساء. ونقل هذا ابن باز رحمة الله عليه في الاتفاق، يعني هذه عادة النساء. ثم طرأ التبرج بعد ذلك، ثم طرأ التبرج بعد ذلك وكشف الوجوه بعد ذلك، فهذه كانت عادة النساء. فلا يقال بأن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نص واضح. حديث عائشة رضي الله عنها نص واضح، فلا نطرق هذا لأقوال فيه إلا ما ظهر منها: ده الوجه والكفان، ده الخطبة، ده كذا ده كذا ده كذا إلى آخر ذلك. ولهذا الصواب المقطوع به هو ما كان في حديث عائشة، ما كان في حديث أبي هريرة في الصحيح: إذا أحرمت المرأة فلتنتقب تلبس القفازين، ما كان في تفاسير الصحابة والتابعين أو إلى غير ذلك من هذه التفاسير التي وردت عنهم. ثم السنة، ثم الاتفاق على تغطية المرأة للوجه. لم يعدوا صفوان إلى أن يقول فقط: إن الله وإن الله يرجعون. ما قال ولا ناقش رضي الله عنه وأرضاه أن أخ الراحلة ركبت عائشة سحب الناق. ما قال يا عائشة، مع أنه لو قال هذا جائز، لو قال صفوان هذا: ما ورائك يا أم المؤمنين مثلا، فهو جائز. فالكلام مع المرأة إذا أمنت الفتنة لا بأس، لا بأس. ومن هنا نأخذ حضران الآن استدلال في مسألة كانت دايما شائكة. يعني أنت الآن امرأة على الطريق وحدها، او امرأة لظرف من الظروف كانت ليلا وحدها على الطريق وانت معاك السيارة ولوحدك، ان اركبتها فقد خلوت به، وان تركتها فقد اضعته. يعني انت يمكن المأمون الوحيد لو جاء غيرك ماذا؟ فماذا تصنع انت؟ ان اركبتها فقد خلوت به، وما خلى رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثه. طب وان تركتها اضعته ماذا تصنع؟ صفوان رضي الله عنه، ان تركها فقد عرض لهلك لعل، وان سحب الناقة فقد خلى، فماذا كانت؟ يبقى قاعدة لا محر لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، وعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، عليك أن تقضى وأن تغض بصرك، وأن كذا وكذا تركبها في الخلف ما تركبها في الأمام، ولا تفتح معها أي شيء سوى من أين أنت؟ من كفر الشيخ في المكان الفلاني، تذهب إلى مكان الفلاني وتنزلها وتمشي فقط، لا تفتح موضوعا ولا كلاما ولا أي شيء من هذا القبيل. طيب هذا إذا كانت محجبة فقط، ولا إذا كانت متبرجة كذلك؟ يعني هل يفرق بين المحجبة والمتبرجة؟ لا يفرق بين المحجبة والمتبرجة. طب أكلمها في الحجاب في الطريق، عسى الله عز وجل أن يشرح صدرها؟ لا، إذا نزلت ونزل أهلها يأخذوها، قل لها لك يا امرأة أنت ما تفعلي كذا، ولا ينبغي أن تفعلي كذا كذا، وحجابك وعفتك، واحمدي الله عز وجل أنك مثلا رأك رجل مثلا يحافظ عليك قد لا يكون كذلك، فاتقي. لا، بس بعد ما ينجي من أهلها تكلمها بما شئت في ذلك. الشاهد أن مثل هذا الأمر يجوز الإضطرار، مثل الطبيب الذي قد يطلع على عورة المرأة عند الإضطرار، ومثل 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 عشرات الأمثلة. أما الرجل قد يجوز له أن يطلع على ما يجوز له أن يطلع، والخلوة كالإطلاع، بل ربما تكون الخلوة أهون من الإطلاع، لكن يبقى ديانة الشخص كما يبقى ديانة الطبيب، كما يبقى ديانة القاضي، كما يبقى ديانة يعني المرأة لها أن تكشف عند الإضطرار. امرأة انفجرت الزائدة، ما في امرأة تعملها جراحة ولا شيء، ماذا تصنع؟ هيذهب إلى طبيب، لكن هنا الخطاب ينتقل إلى الطبيب. المرأة خطابها أن الحاجة تقدر بقدرها، الطبيب تقوى الله سبحانه وتعالى، فهناك من ينظر ليعالج، وهناك من ينظر ليتلذذ، والله أعلم. حتى في الخطبة نص العلماء، لا تنظر إلى وجه المرأة وجاز لك أن تنظر وجهها، لا تنظر إليه تلذذا، لكن انظر إليه من باب أن تعرف هل مقبولة بالنسبة لك أم لا، فلا تنظر. وعليه وعليه لو نظرت إليها في امرأة أول ما تدخل لا مش موافق، لأن النساء على ثلاثة أقسام، اثنان متفق عليهما وواحدة مختلف فيها. الأولى متفق عليها شديدة الجمال أو كذا، خلاص كده تمام كده تمام، اشرب باليمين يا يزن. طيب والثاني متفق على رده، مش نافعة دي خالص، أول ما تدخل ها قبلت باتفاق مجمع عليه ده، أو رضت باتفاق مجمع عليه. في بقى القسم الثالث الإيه؟ المترددة، يعني ها ممكن، طب مش ممكن، لا طب أنا عايز أشوف تاني. ولهذا تلاقي المتفق عليه مفيش رؤية تاني، ما بيقولش بقى إيه أشوف تاني. ليه بقى؟ هو متفق عليه من أول ما تدخل يا يمين يا شمال، ده متفق عليه، فما بيحتاجش رؤية تانية، يقول لك استخير على طول، يدخل في الاستخارة. إنما ماذا؟ إنما اللي ممكن يقول لك أنا عايز أشوفها تاني أو كذا، عايز يوقع نفسه، البيت طيب والبيت دين والبنت فعلا يسمع عنها كل خير، بس المشكلة ما فيش قبول، يعني ما دخلتش في القلب، بس ممكن اقنع نفسي، احط بقى ميزان امامي، تبدل الاسره، تبدل الديانه، تبدل كذا، تبدل الشك، ممكن الفها بعد ذلك، طب ممكن تمشي الحال، طب ممكن كذا. لهذا تجد التردد، تجد ماذا؟ تجد التردد. لكن ده متفق عليه وده ايه؟ وده متفق عليه. طب انت ان نظرت اليها فما وقعت في قلبك؟ اتق الله وغض بصرك، لان قطعا أنت رافض. يبقى هنا الحاجة تقدر بقدرها، مش بقى عشان ما احرجهمش واجلس واعمل ونقعد ساعتين عشان ما يفهموش حاجة. واخد بالك؟ لا، على طول يبقى انت حاول تخلص نفسك وتلم الموضوع سريعا. ايه سريعا؟ طب خلاص يكفي، ما شاء الله. طب ممكن تستأذن كده، او تستأذن انت اي حاجة، او تغض بصرك، المهم خلاص لم يعد لك في ذلك ايه. طيب، إذن الفقهاء نصوا أن النظر هنا ليس نظر استمتاع، نظر الخاطب لمخطوبته ليس نظر استمتاع، إنما نظر استكشاف. هل تصلح ولا ما تصلح؟ انظر إليها، فإن أحرى يؤدم بينكما، ليس موضع موضع تلذذ. فهذه ديانة الشخص بقى. نعم الشارع أباح لك أن تنظر، لكن يبقى الديانة. نعم أيها الطبيب الشارع أباح لك أن تنظر، لكن يبقى موضع الديانة. موضع الديانة هنا الله مطلع عليك وسيحاسبك بناء على إيه؟ على هذا. زي الطبيب كده، ممكن هو مثلا يعني بعض الأطباء مثلا إذا ذهبت المرأة تكشف، لازم يكشف بالسماعة، يكون على الجسد مباشرة أو يكون على الملابس. فمثلا يمشي على الملابس، يبقى لا يجوز له انه يقول مثلا تكشف او كذا، لان المريضة مش عارفة ان لابد مثلا كذا او كذا، الله اعلم. فهناك امور ممكن يكتفى بها بهذا. الان مثلا اطباء النساء مثلا لو اضطرت تذهب الى طبيب عن طريق الاشعة هذه، ممكن بتقوم بها بنت خلف ستار، تضع هي الجهاز وهو بيتابع ماذا على الشاشة، يبقى لا يجوز له حينئذ أن يتابع هو بنفسه. دي أمور كلها بيرجع فيها إلى ديانة الطبيب، وإلى الناس جهال ما يدرون. أو مثلا الكشف اللي هو عند طبيب المخ والأعصاب أو شيء، ترفع رجلا، تفعل كذا، يعني كل هذا لو كان يمكن أن يستغنى عن هذا الأمر فلا يجوز له. الحاجة تقدم، ينبغي أن يجعل على باب الطبيب لا تنظر إلى امرأة من غير حاجة، فإن كان على باب فالحاجة تقدر بقدرها. يبقى النظر المرأة حرام، أدا واحد. اثنين، إن جاز لك النظر فالضرورة، فالحاجة تقدر بقدرها ولا يجوز. ومن هنا قد يقوم بعملية ولادة للمرأة والوجه مغطى والبدن مغطى، والبدن مغطى. إذا كان في بعض الطبيبات، بعض الطبيبات المستقيمات نفسها لا تطلع على كل شيء من المرأة، إنما تأمرها أن تأتي بسروال يكون فقط مكان كذا وكذا، لأن المرأة كذلك ما تنظر عورة المرأة كذلك إلا عند حاجة وغير ذلك. الشاهد يعني أننا فصلنا في هذا الباب، لأن هذا الباب محك كبير جدا، وهو الحجاب. هل الحجاب فرضيته في الوجه؟ هذا واحد. اثنان، هل الذي فرضيته في الوجه خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يعم الناس؟ نعم.
ابن حجر يا شيخ، ابن حجر.
نعم،
ابن حجر. قال ابن حجر رحمه الله: لم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب.
لم تزل عادة النساء قديما وحديثا ايه؟
يسترن وجوههن عن الأجانب،
اي يسترن وجوههن عن النساء. نعم.
الشيخ الإسلام قال: شيخ الإسلام، اتفق المسلمون على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأن النظر مظنة الفتنة.
نعم، شوف، النظر مظنة الفتنة، وليس إذا خشيت الفتنة فكذا. مظنة الفتنة، مظنة. واحد يقول لك يجوز النظر إذا لم تقع فتنة مثلا أو كذا، يعني إذا وقعت خلاص أغض. طب ولماذا يقع؟ فهنا لابد من سد الذرائح. نعم.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم.
تمام. فلهذا عائشة حديثها واضح، واضح جدا. ما أدري الشيخ الألباني ذكر هذا في حجاب المرأة المسلمة، ذكر قصة عائشة ووجه، يعني توجيه الشيخ الألباني لهذا مع أثر فاطمة بنت المنذر، مع إذا أحرمت المرأة فلا تتقبل ذبح القفزين، يليت تبحثوا توجيه الشيخ الألباني لهذه لو كانت موجودة. والله وإحنا يعني لولا خشية الحقيقة التوسع في هذا الباب لدرسنا رسالة الشيخ الألباني أيضا، لأن بعض الرسائل، يعني مثلا رسالته في صلاة التراويح، أرى أنها فيما أذكر لأن بعيد العهد بها، حديث ابن عمر لما في الصحيح لما سأله رجل عن صلاة الليل فقال متنا في دخلش عليكم الصبح فليت بركعة. الإجماعات المنقولة شيخ وجهها كيف حتى يقول ببدعية الزيادة على 11 ركعة. كذلك مر معنا في حديث في رسالة الصلاة وعدم كف تارك الصلاة، وأن الشيخ أغفل أيضا أهم شيء في هذه الرسالة، أهم شيء فيها فيما يتعلق بالأدلة الخاصة مع الاتفاق أيضا والإجماع. كذلك في هذه الرسالة ما أدري هل الشيخ تعرض لحديث عائشة فخمرت وجهه كان يعرفه من الحجاب، الحديث يا أبي هريرة في الصحيح إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب لتلبس القفازين. الشيخ طبعا يراه فضيلة لكن لا يراه فريضة، يراه فضيلة لكن استغل رسالة الشيخ من لا يراه لا فريضة ولا فضيلة. وتوجيه هذه العادة الموجودة، وطبعا العادة دي عادة شرعية ما يقال انها عادة مثلا اجتماعية، لان النساء عادتهن الصفور قبل الحجاب، فصار هذا يعني يعني ان نساء التزمن فلم تكن مرأة تخرج الا بهذا. العادة قريب جدا، ولذا انتم عارفين قصة اوضة شعراوي لما خلعت الحجاب الوجه وكذا ودستوا بهذا موجود، العادة قريب يعني العادة قريب. فما أدري الشيخ تعرض هذا ولا، شوفوا من ضمن الأدلة التي أتى بها. إيه؟ نعم الشيخ يقول يعني إيه أعطي
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
هل في المقدمة؟
لا لا في النهاية،
في النهاية الخاتمة.
نعم. ها في الأخير كيف قال هذا ثم
الخاتمة طويلة.
اي نعم حديث كثيرة
الخاتمة، الخاتمة طويلة. نعم.
وذكر هذا المبحث في الأخير يعني. قال هذا ثم إن كثير من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها كشفه بل يحرم، وفيما تقدم في هذا البحث كفاية في الرد عليهم. ويقابل هؤلاء طائفة أخرى يرون أن ستره بدعة وتنطع في الدين، كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية. فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم، كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام، ثم ذكر حديث عائشة.
كلام شيخ الإسلام اللي هو
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كان معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. والنصوص متدفرة عن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن، وإليك بعض الأحاديث والآثار التي تؤيد ما نقول. عن عائشة قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب، ساق حديث سودة رضي الله عنه.
طيب.
ثم ثانيا وعنها أيضا في حديث قصة الإفك قالت فبين أنا جالسة إلى أن قال فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت، وفي رواية فسترت وجهي عنه
بجلبابه. جميل.
ذكر قصة أنس في قصة خيبر في صفية من أسماء.
طيب قصة صفية ضرب عليها الحجاب، قالوا إن كانت زوجة سيضرب عليها الحجاب. ها
عن أيضا عن أسماء كنا نغطي وجوهنا من الرجال.
جميل.
عن صفية بنت شيبة رأيت عائشة طافت ببيتها منتقبة. عن عبد الله بن عمر لما اجتلى النبي صلى الله عليه وسلم صفية رأى عائشة منتقبة وسط الناس فعرفها. وعن سامنا عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر الخطاب أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حج في آخر حجة حجها، وبعث معنا عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. ذكر الحديث يعني. ثم قال ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة.
طيب في هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على
أن حجاب الوجه قد كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم.
جميل. هي معروفا بيبا
وأن نساء
ها أكمل.
أن نساءه كنا يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن. وإليك
جميل. ها
وإليك مثالين على ذلك.
تمام.
عن عاصم الأحول قال كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا.
تمام.
ونقبت به فنقول لها رحمة
معناه الله معناه من القواعد. نعم.
فنقول لها رحمك الله، قال الله تعالى والقواعد من النساء الآية هو الجلباب. قال فتقول لنا أي شيء بعد ذلك، فنقول أن يستعففن خير لهن، فتقول هو إثبات الحجاب.
نعم.
وعن أبي عبد الله ذكر أثرا آخر
أيوة
حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري سنة 86 و200 وتقدمت امرأة فادعى وليها على زوجها 500 دينار مهرا فأنكر فقال القاضي شهودك؟ قال قد أحضرتهم. فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته فقام الشاهد وقال المرأة قومي. فقال الزوج تفعلون ماذا؟ قال الوكيل ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم معرفتها. فقال الزوج وإني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. فردت المرأة وأخبرت بما كان من زوجها فقالت فإني أشهد القاضي أني قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة.
الشيخ صححه.
فقال القاضي يكتب هذا في مكارم الأخلاق.
الله أكبر الله أكبر. الشيخ صحح هذا؟ قرواه من هذا؟ مذكور فين؟
لا في نفسه فين؟ لا ما
الشيخ تخريجه تخريج الشيخ
لم يخرجه. قال هو ذكر عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي قال هكذا لم يخرج لم يذكر تخريجا. قال فاستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات أمر مشروع محمود وإن كان لا يجب ذلك عليها.
ما الدليل على أنه لا يجب؟ والأدلة ذكرها فيها الكفاية يعني ذكر ما نريد أن نقوله في المرفوع وفي المأثور وكذا. ما الدليل؟ ها؟ نعم تصحيح بقى لحديث أسماء يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلى هذا وهذا. والشيخ يرى أن هذا الحديث يصح أن هذا الحديث يصح مع أن به عللا متعددة كما قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما سئل عن تصحيح الشيخ للحديث فقال أخونا الشيخ ناصر من أهل العلم وكذا ولكن يأخذ من قوله ويرد والحديث بعلل وذكر علل الحديث. والعجيب أن هذا الأثر لأسماء والعجيب أن أسماء كانت تخمر وجهها في الحج العجيب يعني العجيب أن هذا الأثر لأسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها إلى هذا وهذا وأشار الوجه والإيه والكفين. والعجيب أن أسماء هي التي ورد عنها ماذا حججنا مع أسماء أثر فاطمة المنذر فكنا نخمر وجوهنا منصوص عن أسماء هذا فلماذا لم تأخذ أسماء بالرخصة؟ يقال هذا من باب الاستحباب. لا يقوى هذا الحديث مع ضعفه والصحيح ضعفه لكن حتى ولو افترض نزاع العلماء في ضعف فلا يقاوم الأحاديث الواردة في الصحيحين وفي أحدهما. نعم أكمل.
قال وإن كان لا يجب ذلك عليها بل من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وما تقدم بيانه يتضح ثبوت الشرط الأول في لباس المرأة إذا خرجت ألا وهو أن يستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها. ثم قال فائدة مهمة
أيوة ها متعلقة بهذا ودنا نشوف الصارف لهذه الأحاديث عند الشيخ الصارف شوفاته كده في الدليل على جواز كشف المرأة وتوجيه الأحاديث. هل ذكر الشيخ توجيه لهذه الأحاديث؟ نعم
هو تكلم عن مسألة أنها خاص بالمؤمنات فقط يعني.
قال إيه ها؟
قال قوله تعالى في آية النور المتقدمة في أول هذا الشرط أو نسائهن يعني المؤمنات كما قال مجاهد وغيره من السلف خلافا لبعض المعاصرين فإنه زعم أن المعنى
لا يعني هذا في الحجاب ولا في ماذا؟
نعم نفسه تتم لهذا الكلمة فزعم أن المعنى الصالحات من النساء سواء كنا مسلمات أو كافرات. قال الشوكاني في فتح القدير وإضافة النساء إليهن تدل على اختصاص ذلك بالمؤمنات. وقال البيهقي في كتاب الآداب وأما قوله نسائهن فقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن نساء من نساء المؤمنين
يعني أقصد ده مش مبحث الوجوب أو الاستحباب
لا
ده تفسير النساء. هي اطلعت على شيء ذكر الشيخ في التوجيه أي نعم الشيخ وجه هذه الأحاديث والأثار التي ذكرها كافية كما قلنا في القول بوجوب التغطية مع تفاسير الصحابة. هذا ابن عباس يوجه الأمر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وأثر ابن عباس أيضا ماذا وده في سورة الأحزاب سنوجه به أثر في سورة النور لما قال الوجه والكفين. يعني عندنا أثران أثر أسماء كنا نخمر فنوجه حديث يا أسماء إذا بلغت المرأة وتفسير ابن عباس في سورة الأحزاب هنوجه ماذا تفسيره في سورة النور بالوجه والكفين. ولهذا ابن كثير قال أورد يعني هل قصد ابن عباس مما يخفى ولا مما يظهر. وعلى كل حال تفسيره هنا في صورة الأحزاب بتغطية الوجه والإيه؟ بتغطية الرأس والوجه، تفسير واضح في هذا. مع تفسير ابن مسعود الثياب وما لابد منه فما هو التوجيه وما هو الصارف لهذه الأحاديث كلها في كشف المرأة لوجهها عند الشيخ الألباني؟ ها طبعا حديث أسماء ما يقوى، حديث ضعيف، حديث ضعيف ولا يقوى الوارد في الصحيحين وفي غيره. نعم، فيتحتاج إلى يعني بحث في حديث الشيخ في أدلة الشيخ وما الذي اعتمد عليه في هذه الأدلة التي ذكرها. طبعا حديث برضو المرأة سعفاء الخدين وكذا اللي هو الوارد في الصحيح في صلاة العيد أو كذا، فقمت المرأة سعفاء الخدين، هذا طبعا معروف أن صلاة العيد مفروضة من العام الثاني من الهجرة، ولا يدرى أكان هذا قبل أو بعد، والظاهر أنه كان قبل بدليل فخمرت وجهه وكان يعرفني قبل الحجاب. فكم عيدا صلاها صلى النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف مننا العام الثاني والثالث والرابع والخامس، يعني قرابة 10 أعياد صلت النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محتمل أن يكون قبل أو بعد، ويدفع الاحتمال اللي بعد الأحاديث الأخرى، فيبقى المرجح أنه كان قبل. وعلى كل حال فإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل واحتمل كذا وكذا يبطل به الاستدلال على هذا الأمر وهذا الباء. أيضا حديث الخثعمية، كل دي أظن أحاديث استدلال بها الشيخ، حديث المرأة الخثعمية أيضا، وكانت امرأة وضيئة جعل الفضل ينظر إليها وكذا، وهذا أيضا مردود عليه، ليس عندنا رواية أنها كانت تكشف الوجه وكانت مكشوفة الوجه، غاية ما هنالك الوضاءة، والوضاءة تعرف من الوجه ومن غير الوجه، أو كانت هذه المرأة معروفة أنها امرأة وضيئة فيقال امرأة وضيئة باعتبار ما كان معروفا، أو أنه تعرف الوضاءة من غير ذلك مما قد يعرف من أمور تظهر من غير ماذا؟ من غير حاجة. إنما أسماء رضي الله عنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وتقول فاطمة كنا نخمر وجوهنا، وهذه المرأة كأسماء ما تكشف الوجه، يبقى عندنا في الحج نفسه، في الحج نفسه أسماء تخمر مع نفسها. طبعا نهيك عن حديث عائشة، لكن البعض بيتكلم حديث عائشة كان إذا حذن الركبان، والكثير أيضا صحح الحديث. فنقول في الحج كانت المرأة ماذا؟ مختمرة، كانت المرأة مختمرة يعني في وجهها وكانت مغطية الوجه، فيحمل هنا الوضاء على شيء خلاف الوجه، إذ لو كانت المرأة كشفت الوجه لقيل فكانت المرأة كشفة وجهها فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على الفضل. يعني هذا أقوى ما قد يستدل به الشيخ مما ورد في الصحيح، ولهذا اختصر العلامة العثيمين هذه الأدلة فقال إما صريحة غير صحيحة كحديث أسماء، وإما صحيحة غير صريحة كحديث سفعاء الخدين وحديث المرأة الخثعمية. فلا يستدل بغير الواضح على الواضح، لا يستدل بغير واضح على الواضح. أظن هذا يمكن جل ما استدل به الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أليس كذلك؟ نعم، استدل كن ها
استدل بحديث ابن،
لكن أنا أريد العنوان، الشيخ وضع عنوانا ووضع حديث تحته أدلة على أن المرأة تكشف الوجه.
استدل بالآيات القرآنية أولا والتفسير ثم بالأحاديث، أول حديث حديث سفعاء الخدين،
في آيات غير إلا ما ظهر منها وتفسير ابن عباس،
وذكر تفسير كثيرة ورد تفسير ابن كثير وابن مسعود ردهما يعني، قال ليس بقول عندي. أما في الأحاديث حديث سفعاء الخدين
أيوة،
ثم حديث الفضل
المرأة الخثعمية
ثم أتى بحديث سهل المرأة الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الثالث.
طيب كان قبل الحجاب ولا بعد الحجاب؟ ليس فيه حديث سهل بن سعد السعيد، لأن الحجاب فرض بعد العام الخامس. نعم،
الحديث الرابع حديث عائشة كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات ببروضهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس، ووجه الاستدلال به هو قولها لا يعرفن من الغلس، فإن مفهومه أنه لولا الغلس
هذا بعيد بعيد لا يعارض الصحاح. نعم. ها.
الخامس حديث فاطمة بنت قيس في اعتدادها في بيت ابن أم مكتوم.
طيب تمام. ها.
أيضا نفسه الخامس رواية أخرى.
هذا ابن مكتوم أعمى. نعم.
السابع حديث ابن عباس شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ما كان من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن أبي الصلت فصلى قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر لي حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل أشقهم حد ثم أتى النساء ومعه بلال
اللي وقامت امرأة صفعاء الخداي. الشيخ قال ها؟
لا ليس صفعاء الخداي
وما قال ها؟ ابن عباس يقول ها؟
حديث الوعظ وعظ النساء
أيوه بعدين إيه الإشكالية فيه
ما علق عليه
وزفر فقط. لا لا الاستشهاد وجهه الدليل الاستشهاد منه
إنه أتى النساء
إيه؟
ثم أتى النساء ومعه بلال
طيب
فقال أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية فتل هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله قال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة قال فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداكن أبي وأمي فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه وفي رواية فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال ثم انطلق هو بلال إلى بيته.
طيب وهل هذا كان بعد الحجاب؟ نعم يقول الشيخ ها فدل هذا
ما قال
كلامه
شيء. ما قال شيء بعده.
طيب ها ثم
سابع حديث سبيعة
سبيعة الأسلمي مع أبي السنابل لما تعرضت لما يعني تهيأت ها وفيه
ما ذكر أيضا شيء
ما
علق عليه. الثامن عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه
وطبعا ليس فيه أن أبي السنابل رأى إنما لما تزينت يعني خرجت من حدادها. نعم ثم هذا أيضا لا يعرف كان قبل أو بعد كل هذا فعلا إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح. والشيخ ذكر الأحاديث في ذلك الصريحة الصحيحة الواضحة خمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. هنقول خاص عندنا يا أيها النبي قل لزوجتك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذين. نعم.
الثامن عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه ولم تكن مخطضبة فلم يبايعها حتى اخطضبت. التاسع عن عطاء بن أبي رباح
قال وما وجه الاستشهاد في هذا؟ كل هذا على الشيخ أن يثبت أن هذا كان بعد الحجاب. نفس صفوان تقول عائشة وكان يعرفني قبل الحجاب. إذن عندنا كم سنة في المدينة؟ 5 سنوات كانت النساء يكشفن الوجوه 5 سنوات كل هذه الوقائع وقعت فيها. أما بعد فرضية الحجاب فلم يعرف المرأة بالتالي النبي نبه إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس قفازها. لو كانت المرأة لا تنتقب يقول النبي لا تنتقب هي لا تنتقب. نعم
ذكر أحاديث أخرى يعني حديث عن عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع. الحديث والعاشر عن ابن عباس أيضا
وليس فيه أيضا الزمان لكن امرأة سوداء يقال امرأة سوداء ولو كانت محجب معروف معروف يبقى زوجات الإخوة الصوماليين ولا مين سوداء وهي محجب ومعروف انها امرأة سوداء. نعم.
العاشر عن ابن عباس أيضا قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس. قال ابن عباس لا والله ما رأيت مثلها قط.
طب هذا قبل الحجاب ولا بعد؟ كما قلنا الخلاصة صحيح غير صريح صريح غير صحيح. نعم
الشيخ استشكل بعد ذكر الأحاديث
أيوة بعد ذكر
قال أقول فإن قيل إنما ذكرته واضح جدا غير أنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل فرض الجلباب.
تمام. ها.
فلا يصح الاستدلال حينئذ إلا بعد إثبات وقوعه بعد الجلباب وجوابنا عليه من وجهين.
من وجه الأول
أن الظاهر من الأدلة أنه وقع بعد الجلباب وقد حضرنا في ذلك حديثان.
ما هما؟
الأول حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد قالت أم عطية إحدانا لا يكون لها جلباب قالت تلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه.
إيه الإشكالية ما وجه الاستشهاد؟
ففيه دليل على أن النساء إنما كنا يخرجن إلى العيد في جلابيبهن وعليه فالمرأة السفعاء الخدين.
لا, لا عندنا, عندنا أربع سنوات كنا يخرجن في الجلاليب لكن ليس في تغطية الوجه. نعم فالتستر لكن لم يكن في الوجه. نعم
وعليه فالمرأة السفعاء الخدين كانت متجلببة, ويؤيده الحديث الآتي وهو الحديث الثاني حديثها أيضا قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام على الباب فسلم عليهن فرددنا السلام فقال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن فقلنا مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسوله فقال تبايعنا على ألا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنينا ولا تقتلنا أولادكن ولا تأتينا ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصينا في معروف فقلنا نعم فمد عمر يده من خارج الباب ومددنا أيدي أيديهن من داخل ثم قال اللهم اشهد وأمرنا وفي رواية فأمرنا أن نخرج في العيد أن نخرج في العيد في العيدين العتق والحيض ونهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا فسألته عن البهتان وعن قوله ولا يعصينك في معروف قال هي النياحة ووجه الاستشهاد به إنما يتبين إذا تذكرنا أن آية بيعة النساء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا إنما نزلت يوم الفتح كما قال مقاتل ونزلت بعد آية الامتحان كما أخرج ابن مردوية عن جابر وفي البخاري عن المسور أن آية الامتحان نزلت في يوم الحديبية وكان ذلك سنة 6 على الصحيح كما قال ابن القيم في الزاد وآية الحجاب إنما نزلت سنة 3 وقيل 5 حين بنى صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها كما في ترجمتها في الإصابة فثبت من ذلك أن أمر النساء بالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض الجلباب ويؤيده أن في حديث عمر أنه لم يدخل
لا على منذ أن كان العيد وهي مأمورة بهذا ليس خروج المرأة بعد سنوات لكن من أول ما فرض وفرض في العام الثاني. نعم
ويؤيده أن في حديث عمر أنه لم يدخل على النساء وإنما بايعهن من وراء الباب وفي هذه القصة أبلغهن أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأن يخرجن للعيد وكان ذلك في السنة 6 عقب رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية بعد نزول آية الامتحان والبيعة كما تقدم وبهذا تعلم معنى قول أم معطية في أول حديثها الثاني لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أي من الحديبية ولا تعني قدومه إليها من مكة مهاجرا.
يعني هذا أمر عجيب أن الشيخ يقول بأن أمر النساء بالخروج لما كان بعد في العام السادس لا الأمر من أوله والنساء خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول عيد. نعم
قال الوجه الآخر إذا فرضنا عجزنا عن إثبات ما ذكرنا فإن مما لا شك فيه عند العلماء أن إقراره صلى الله عليه وسلم المرأة على كشف وجهها أمام الرجال دليل على الجواز
اللي هو ماذا أين هذا ها؟
وإذا كان الأمر كذلك فمن المعلوم أن الأصل بقاء كل حكم على ما كان عليه حتى يأتي ما يدل على نسخه ورفعه ونحن ندعي أنه
وقد جاء النسخ والرفع بحديث عائشة صرحت قالت وكان يعرف فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب إذن يعرف ويعرف غيرها يعرفني ويعرف غيرها قبل الحجاب هذا هو يبقى إذا كان عندنا حكم ثم نسخ هذا الحكم إلى غير فكيف يقال أصل البقاء ها؟
ونحن ندعي أنه لم يأتي شيء من ذلك هنا بل جاء ما يؤيد بقاءه واستمراره كما سترى فمن ادعى خلاف ذلك هو الذي عليه أن يأتي بالدليل الناسخ وهيهات هيهات على أننا قد أثبتنا فيما
حديث عائشة لا يصلح ولا صريح في هذا وكان يعرفني قبل الحجاب هذا من أصرح ما يكون ما في صراحة أعظم من هذا. نعم
على أننا قد أثبتنا فيما تقدم من حديث القطعمية أن الحديثة كانت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت بعد فرض الجلباب يقينا وما أجاب عنها تقدم إبطاله بما لا يبقي شبهة ويؤيد ذلك قوله تعالى في صدر الآية المتقدمة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم الآية فإنها تشعر بأن في المرأة شيئا مكشوفا.
كل هذا من الشيخ ظنيات. طب الشيخ في المرأة الخثعمية جاء برواية تكشف الوجه في المرأة الأخطعمية جاء برواية تكشف أنها كانت كاشفة الوجه وأن النبي ترك الأمر بتغطية الوجه هل في الخطعمية ورد هذا أين الرواية التي فيها وكانت كاشفة وجهها غاية ما هنالك وضيئة والوضاء معروف كل البشر يعرف إذا كانت مرأة وضيئة ممكن من اليدين ممكن من شيء يظهر من ريح أو غير كذا فتكشف الغطاء عن وجه المرأة. وكل من حج يعرف هذا، خصوصا حج في مشقة، نزول خروج نزول كذا، يا ما كثير من النساء في الحج في الحرم في السفر وكذا تكون المرأة محجبة، ولكن قد يحصل التفاتة أو يحصل شيء من ريح أو إلى آخره، أو تكون هذه المرأة معروفة عندهم بأنها امرأة كانت جميلة وحسناء وغير ذلك. هذه كلها احتمالات، ليس فيها رواية أن المرأة كانت كشفة الوجه. ها
والشيخ قال فيه ورجاله ثقات لكنه منقطع،
حديث
الخصعمية.
نعم قال إيه؟
قال ورجاله ثقات
في إيه؟
حديث الخصعمية.
لا حديث الخصعمية أصله في الصحيح، لكن إيه اللي منقطع اللي هو إيه؟
وقال الحديث عن ابن عباس عن الفضل، ذكر الحديث.
ها
الحديث وفيه فأخذ الفضل ابن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء.
طيب
وفي رواية وضيئة، وفي رواية فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها وتنظر إليه. قال وفي رواية لأحمد من حديث الفضل نفسه، فكنت أنظر إليها فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقلب وجهي عن وجهها، ثم عدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثا.
ثم قال
وأنا لنتهي ورجاله ثقات لكنهم
الأخير محطة. وجهه
فقلب وجهي عن وجهها.
نعم
علق عليها قال ورجاله وثقات لكنه منقطع،
اللي هو اللفظة دي يعني.
نعم.
معناه ليست أيضا صريح الوجه عن الوجه، فالمرأة وإن تحجبت قال الوجه يعني جهتها جهتها، فجعل يحول هذه عن ذاك، يعني جهة وجه عن جهة وجهها، لأنه ما يجوز أن تنظر المرأة لما أن تنظر إليها ولو كانت محجبة تغطي الوجه، ما يجوز أن تنظر إلى جهته. يا أخواني المرأة إذا تجلببت ولم يظهر منها شيء هل يجوز النظر إليها؟ ما يجوز، لأن الافتتان يقع طارة بالوجه وهو أعظم الافتتان، وطارة بالبدن، وعليه لا يجوز أن تنظر إلى المرأة محجبة أو غير محجب، لكن غير محجبة آكد، والمرأة فتنة عورة، ويكون الافتتان بالوجه وهو الأعظم والافتتان بالبدن كذلك أيضا، كما نويت المرأة أن تخضع بالصوت لأن الافتتان قد يقع بالصوت كذلك. ولهذا المرأة أحكامها الشرعية مبنى على الصيانة، لا خلوة لا خضوع بالقول لا نظر محجبة غير محجبة لا كشف الوجه، مصونة المرأة مصونة المرأة في، وذاك أن الشيطان يستشرفها الشيطان يستشرفها. نعم فكل هذا الذي ذكره الشيخ سبحان الله يجمع كلمة واحدة، صحيح غير صريح صريح غير صحيح. ولهذا الشيخ ابن باز أذكر في الفتوى اللي رد على الشيخ الألباني فيها قال أخونا الشيخ ناصر كغير من أهل العلم يأخذ من قوله ويرد والحديث به علل وكذا، ولابننا العلامة محمد صالح العثمين رسالة في الحجاب نصح به، وهي رسالة الحقيقة رسالة مختصرة لكنها قوية، لكن في نظري أنا أقوى منها رسالة العلامة العباد، من أقوى الرسائل الصنفت في الحجاب الشرعي وتغطية الوجه رسالة الشيخ عبد المحسن العباد. ولهذا لو عندك بنت أو امرأة غير مقتنعة يعني بالفرضية عندك رسالتان، رسالة الشيخ حمد توجري طبعا رسالة قوية بس طويلة يعني أبحثها جيدة وطويلة، لكن الاختصار رسالة الشيخ عباد رقم واحد، رسالة الشيخ العثيمين رقم اثنين، هاتان رسالتان قويتان في هذا الباب. نعم ها تقول
كلام الشيخ ابن باز.
نعم
في موضعين، يعني في موضع ذكر فيه الشيخ الألباني خاصة والموضع اللي ذكر فيه علل الحديث الشيخ العثيمين. قال رحمه الله تعالى لما سئل قال السائل يقول الجميع يعلم أن الشيخ ناصر الدين الألباني من كبار علماء الحديث والرجال، فهل غابت عنه العلل التي تضعف حديث أسماء، وما هي حجته في إباحة كشف الوجه والكفين؟ نرجو الإفادة.
يعني هل غابت العلل دي عن الشيخ الألباني مع أنه متبحر في علم الحديث؟ وطبعا نقل أن الشيخ ابن باز كان يرى أنه من المجددين في هذا الزمان لهذا العلم. نعم
فأجاب رحمه الله تعالى الشيخ ناصر الدين الألباني من إخواننا المعروفين، معروف فضله وعلمه، ولكن مثل غيره من العلماء له أغلاط وله أخطاء يعرفها أهل العلم، وهذا من أخطائه وأغلاطه في هذا الحديث وفي أشياء أخرى، بل وفي نفس الحجاب. وقوله بجواز السفور هو قد غلط في هذا كما غلط من هو أكبر منه، فلا
صحيح
فلا يظن أن أو فلا يظن أن فلانا وفلانا معصوم، فالشافعي له أخطاء ومالك وأحمد وهم أكبر منه لهم أخطاء، وأبو حنيفة وغيرهم من أهل العلم كل واحد له مسائل معدودة غلط فيها وخفي عليه الحق، إما ما بلغه الحديث أو بلغه من طريق ضعيف أو غير هذا من الأسباب، فكل عالم له أخطاء، وكفى بالمرء نبلا أن تعد مثالبه. أما في الجواب الآخر قال هذا السائل ذكرني كنت عازما على التنبيه عليه ولكن نسيته، فجزاه الله خيرا هذا السائل، هذا الحديث تعلق به بعض المائلين إلى جواز إظهار المرأة كفيها ووجهها، وهذا الحديث بيانه أهل العلم أنه ليس بصحيح لا يجوز الاعتماد عليه، وأصله أنه ورد أنه رواه أبو داود عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم عنده أسماء بنت أبي بكر يعني أختها زوجة الزبير وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيط فإنه لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. قالوا فهذا يدل على جواز كشف المرأة وجهها وكفيها، لأن في الحديث أن المرأة إذا بلغت المحيط لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا يعني الكفان والوجه. والجواب عن مثل ما تقدم أن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلل ثلاث، فيه ثلاث علل عند أهل العلم، مع أنه لو صح لكان قبل الحجاب لا بعد الحجاب، لأن الحجاب نزلت به آية بعده، كانت المرأة في الجاهلية وفي أول الإسلام تبدي وجهها وكفيها وتجالس الرجال وتتكلم مع الرجال، إظهار الكفين والوجه كان في أول الإسلام ثم نسخ هذا ومنع الله ذلك، وهذا الحديث لو صح لكان هذا قبل الحجاب، لكنه غير صحيح بل هو ضعيف لعلل ثلاث عند أهل العلم. العلة الأولى أن الراوي سعيد بن بشير ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته لسوء حفظه وعدم ضبطه. العلة الثانية أن قتادة مدلس وقد عنعن ولم يصرح
عن خالد بن دريك
ولم يصرح بسماحه من خالد بن دريك. والعلة الثالثة أن خالد الراوي عن عائشة
لم يسمع منه،
لم يدرك عائشة بل هو منقطع لم يدركها ولم يسمع منها، فصار الحديث ضعيفا من هذه العلل الثلاث ولا يستقيم الاحتجاج.
يعني الوحدة من هذا كافي، الوحيدة من هذه كافية. نعم.
ولا يستقيم الاحتجاج به ولا يصح الاحتجاج به في هذا المقام العظيم، ولو صح لكان هذا قبل الحجاب لا بعده، والله المستعان. نعم، وقد بينا هذا في كتاب الحجاب،
لكن الشيخ بقى ذكر له طرقا ايه طرقا اخرى. لا شك ولا ريب يا اخواني شيء نوافق الشيخ الألباني رحمة الله عليه في المسألة او نخالفه، لا ريب والانصاف مطلوب، لا ريب أن الشيخ لا يناقش أي مسألة بهوى ولا يناقش أي مسألة بعشوائية، إنما الشيخ يناقش كأقوى مناقش في مسألة قد يخالف فيها معالي العلماء كأقوى مناقش. يعني ما تقرأ رسالة حجاب نخاف عليك ده فضلا بقى أن تواجه الشيخ بنفسك، نحن نقول في التعامل مع كتبه فضلا تواجه بنفسك، الله المستعان إن وجدت بنفسك الله يعينك. شوف راجع مناقشة الشيخ العباد للشيخ في الصيام السبت اللي انت عندك الآن، لا الشيخ مخالف العلماء والاتفاق وما في حق بتحريم. طيب شوف مناقشة الشيخ العباد للشيخ الألباني، شوف المسألة خلصت في دقيقة كده أو نصف دقيقة إن ما أحد قال وهكذا ولا لا. شوف مناقشة الشيخ صلاح علي الشيخ مع الشيخ الألباني في العذر بالجواب كذا، ده يعني احنا بناتي بلوم اهل العلم فضلا بقى عن كثير من الطلاب. يبقى الواحد جاي يناقش الشيخ كأنه معه ما ويخرج كما ترون، الشيخ صاحب مناقشة قوي، ما يعني سمعنا قويا في مناقشة مثل الشيخ. لكن ممكن ماذا تهدأ كذا لو انك مع كتابه وتبدأ تدرسه واحدة واحدة. طيب لما تأتي بكتاب الحجاب، حجاب المرأة المسلمة، ودي مسألة عندنا طبعا يعني مرجوحة بقوة بل ضعيفة، والكلام هل يصح فيها الخلاف أم لا، مش الكلام أرجح القولين، الكلام ليس في أرجح القولين ولا تدين الله به أن الخلاف فيها ضعيف وشاذ، تدين الله به لوجود الاتفاق محكي ولوجود النصوص الصريحة، ولو لم يوجد الاتفاق لكن على كل موجود فيها الطبري أورد بعض أقوال السلف وكذا، لكن كما قلنا قاعدة عندنا معروفة إن لا يعتد بقوة القول بالقائل، إنما يعتد لقوة القول بالأدلة، ولهذا ما كل مسألة يكون فيها أقوال يثبت بها الخلاف القوي في مثل هذا. فعلى كل حال لكن الشيخ شئنا أم أبين هات أي مسألة ولو خلف الاتفاق، كما قلت لك صيام السبت، كما قلت لك في مسائل، لكن الشيخ يتناول ويطرح الطرح العلمي الرصين الذي يستدل فيه بالأثر وبكلام الذهب المحلق مثلا، يعني الشيخ يخالف الاتفاق مسائل، لكن انظر إلى بحث الشيخ، بحث الشيخ ما يرد عليه إلا أهل العلم، الشيخ أبحاثه التي خالف فيها ما عليه العلماء في مثل هذا لا يناقش فيها إلا علماء ولا يناقش فعلا من قبل علماء، الشيخ ينقل وينقل الكلام وينقل أثار ويستدل على كلامه بأثار وغير ذلك ونقولات ليس عاريا عن النقولات، وينقل النقولات وكذا وكذا إلى آخر ذلك، هذا موجود عند الشيخ، ولهذا أبحاثه قوية، هي أقوى مثال تتدرب عليه في الرد على مخالف قوي، يعني لو أردت أن تتدرب في مسألة على مخالفة قوية في مسألة تبدو لك أنها متفق عليها هات كتب الشيخ ناصر، أقوى من ابن حزم، أقوى من الشوكاني، ابن حزم ما يوافق في الأصول، ابن حزم قد يأتي بكلام يقول لك هذا قول الصحابة ومع ذلك لا عبرة لقول مع قول الله ورسوله، هذا عند ابن حزم، ويبقى ثابت عنده هذا كلام الصحابة ولا يعلم له مخالف، لكن عندنا هذا يخالف قول الرسول، لا مو بقوي ابن حزم في مخالفة، مو بقوي ليه؟ لأن فقد أهم شيء وهو مسألة مصدر الاستدلال أن يتفق معك في أقيسة صحيحة، يتفق معك في كذا، إنما ولا الشوكاني كذلك، لأن قريب من ابن حزم في مثل هذا أيضا له كلام في مسألة الإجماعات وكذا، إنما القوي فعلا اللي بتتدرب وتدرب نفسك في قوة المناقشة معه العلامة الألباني رحمة الله عليه، هذا أقول بحق الحقيقة، أقول بحق تمام، مثل ابن تيمية رحمة الله عليه إذا ذهب في قول من أقوال الفقه إلى ما يخالف يعني عامة العلماء والله لولا الاتفاق لكان قول ابن تيمية منتهي، إنه الصواب، إنه الصواب، إنه الصواب، مناقشة عجيبة في ابن تيمية رحمة الله عليه، مناقشة وأثرية ولاخره، لكن أنت أمام اتفاق ثابت، كذلك الألباني رحمة الله عليه لكن أنت أمام اتفاق ثابت، يعني أقوى اثنين حال مخالفة فيما يتعلق بمسائل الفقه وكذا ابن تيمية رحمة الله عليه، شيء شوف ليس لك أن تتكلم معه من جهة نظر وأدلة ولا حرف إلا جنة الاتفاق، جنة الإجماع، بس هذا الذي يخلصك من أيدي ابن تيمية، بس إنما تقول بقى والنظر والنظر وكذا، وده واضح في مسألة الطلاق في الحيض، واضح مسألة كذا، يعني مناقشة عجيبة يشرق ويغرب ويأتي بصعب، ليس فقط إلا أنك تقول هتجد نفسك كده، ولكن يعني لا تستطيع أن تجريه في، لكن هذا مخالف الإجماع الثابت، يبقى هنا هيبطل النظر لقوة الإجماع، بس لقوة الإجماع. الألباني رحمة الله عليه أشبه بابن تيمية في هذا، خذ هذه فوائد حتى لا نتطاول، الشيخ الألباني هذا عنده وعنده، عنده إيه؟ عنده علم موجود، عنده علم موجود، عنده أثرية، عنده طريقة في الاستدلال هي طريقتي تماما، يعني طريقة أقصد أهل العلم، واخد بالك؟ لكن قد يخالف، وأيضا ملحظ المخالفة اللي الشيخ الألباني بتقوى عليه في المناقشة أيضا في كثير مسائل، مسألة الاتفاق هتجد للذئب المحلق هنحط له طفاق. هنجي لمسألة الزيادة على 11 ركعة هنحط له طفاق. هنيجي برضه مسألة الحجاب هنحط له وهكذا. أكيد. إنما عدا ذلك يعني لو في مسألة اجتهاد في سبحان من أعطاه ومع ذلك. ولهذا علمية الرجل تقع فين؟ علمية الرجل بتقع في ماذا؟ في مخالفته للاتفاق. إن كيف يكون مع مخالفة الاتفاق ومع ذلك بالقوة دي؟ بالقوة هذه مش بينحت مصاحب هوى اعتقد ثم استدل. لا، ده باني أموره على الاستدلال، باني أمور على الآثار، باني أمور على الاستدلال، بنى أمور على قواعد أهل العلم. هذا شيء الحقيقة يذكر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وللعلامة الألباني من المعاصرين، من المعاصرين. قوي 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 في المخالفة، قوي قوي في الحجاج أنت. ولهذا أنت تخرج عن هذا الكلام كله بماذا؟ بشيء مقطوع به. تقول له الاتفاق على هذا، لقد نقل اتفاق غير واحد مثل ابن تيمية في الفقه إذا خالف في مسألة. ما تقوى عليه أنك تقول مسألة متفق عليه وإجماع، مهما يكن من نظر فإن النظر عندنا يبطل إذا ثبت الإجماع. إنما يعني تجاري وتناقش وكذا ليس سهلا، ليس هذا من السنة. ولهذا ولهذا تأثر الناس، لو نظرنا إلى طلاب العلم تأثر الناس في الأكثرية بآراء الشيخ الألباني، بآراء الشيخ الألباني. الذين يخرجون عن آراء الشيخ الألباني في هذه المسائل إنما هم يعني طلاب علم قويون أو مشايخ أو إلى آخره. لكن في العموم الشيخ الألباني أخذ أثر ونظر كما شيخ الإسلام كذلك. لهذا تجد في كثير من يعني الطلاب السلفيين تجد تأثر بماذا؟ تجد تأثرا بأقوال الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أقوال الشيخ الألباني، شوف الحرم كله بيجلس إلا من رحم الله، اللي بيصلي مع الإمام فوق الإحدى عشر طارة. إحنا كنا بنرى هذا كل سنة، كل سنة طارة كده. كثير من الناس تأثر بهذا، اللي بيرفع يديه من جلوس وكذا ترى الشيخ الألباني يرهد. اللي بيصوم السبت اللي لا يصوم السبت كذا الشيخ الألباني كذا. دائما أقوال الشيخ الألباني، الشيخ الألباني، الشيخ الألباني. ليه؟ لأن الشيخ الألباني ميز في مسألة ذهابا عشوائيا في الاستدلال. وكما قلت لك غير ابن حزم، غير ابن حزم. ابن حزم بيفقد أصلا في النقاش متعلق بأمور في الإجماع ومتعلق بالقياس، إنما الألباني أمن من ذلك. ولو الألباني ثبت عنده الإجماع هيقول به، لكن لما يثبت عنده الإجماع له قوة الدليل ماذا عنده. فالحقيقة العلامة الألباني رحمة الله عليه يعني السائل بيسأل الشيخ ابن باز يقول هذه علة مثلا ظاهرة، هل يخفى على الشيخ الألباني؟ شوف نقاش الشيخ الألباني لحديث المرأة يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض، هل يعتمد على قواعد أهل العلم في الحديث أو لا يعتمد على القواعد؟ أصاب وأخطأ، هذا شأن شأن أهل العلم الذين قد يعتمد الواحد على شيء ثم يبين خطأه في هذا. الرجل عالم، الرجل عالم، عالم في الأثر وعالم في النظر، سلفي المعتقد، مع ذلك في مخالفة في الآثار، في مخالفة في النظر، في مخالفة لمنهج السلف في بعض المسائل. لكن حسبك أن تأخذ منهجية الرجل، حسبك أن تأخذ طريقة الرجل فقط. ولهذا أنا أقول أقوى من تدرب نفسك على مخالفته وتعرف القواعد التي بها تناقش، خذ الألباني رحمة الله عليه مثالا في مسائل التي خالف فيها. يعني تكون مسائل خالف فيها الشيخ الألباني العلماء، خذها ودرسها جيدا. خذ كتاب حجاب المرأة المسلمة، خذ كتاب الذئب المحلق، خذ زيادة على صلاة التراويح، خذ ترك الصلاة، خذ هذه الكتب ثم ادرسها جيدا، سواء من جهة صنعة حديثية أو من جهة نظر فقهي، وأنت ستستفيد وتستفيد جدا من العلماء الذين تستفيد منهم في مخالفتهم العلامة الألباني رحمة الله عليه. أرجو أن أكون يعني قد اتضح الصورة في مسألة الشيخ الألباني حتى لا نكون بين مقلد تأخذ أثرية الألباني وبين متطاول على الشيخ الألباني إذ يقول خالف العلماء ورجل معروف بالشذوذ وإلى آخره. معروف بالشذوذ تعد لي مسألة 2 3 4 طب حط 4 فوقهم يبقى 8 طب أكمل 10 يبقى نقول ده 10 مسائل الشيخ خالف فيها من كم مسألة تكلم فيها الشيخ في العلم. العلماء كانوا يعدون الأخطاء وكذا فلان كثير الخطأ مش فلان عنده خطأ فلان كثير إنما كان يطعم في رجل بكثرة ماذا أخطائه. هذا الكلام الصحيح الذي ينبغي أن نتوجه به. من هنا قدر الشيخ الألباني العلامة ابن باز رحمة الله عليه والعلامة العثيمين رحمة الله عليه يبين علامة العثيمين في مواضع عن الشيخ كان يصحح حديث ضعيف وضعف حديث صحيح وكذا لكنه نفسه الذي يقول ولكل جواد كبوة في بعض الحديث يقول الشيخ ابن عثيمين ولكل جواد كبوة يعتبر جوادا ويعتبر من العلماء الأفزاز في هذا رحمة الله عليه. وبهذا نقول يكون نظرة وسط نظرة بعلم ليست نظرة أيضا عشوائية تقييم العلامة الألباني رحمة الله عليه. أثر نظر سلفية والأثر مأخوذ عليه في أحاديث صحيحة ضعفة ضعيفة صححة والنظر مأخوذ عليه مسائل في الفقه خالف فيها العلماء والسلفية مأخوذ عليه مسائل خالف فيها ما عليه السنة والجماعة. لكن في كل هذا كان مجتهدا رحمه الله تعالى فيه وأولى الناس خضوعا لقواعد شيخ الإسلام في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وانظر كم المسائل وكم المسائل التي تكلم فيها الألباني وانظر ماذا خالف في كم مسألة بين قصر هذه المسائل وانظر عدد الأحاديث التي تكلم فيها الألباني وحكم عليها وعدد الأحاديث التي تنتقد على الألباني. وأخيرا انظر هل الألباني رحمة الله عليه لما يذهب في هذه المسائل هل يذهب إلى يعني هوى المتبع وهل في كل هذه المسائل لم يكن له سلف. إن الألبانية رحمة الله عليه حريص على أن يكون له سلف في هذه المسائل ونحن نعلم جيدا إن مسألة الحجاب هذه له سلف في ذلك وبعض الناس قال وفسر الآية بالوجه والكفين ورجعوا تفسير ابن جرير رحمة الله عليه ترون هذا ترون إيه هذا. فرحمة الله على الألباني رحمة واسعة. والحقيقة أنا أقول يعني هذا رجل نحن نحب بعلم والحمد لله رب العالمين نحب بعلم وهو من العلماء المباركين في هذا الزمان وفي هذا العصر وإن كنا لا نوافق على مثل هذه المسائل التي خالف فيها لكن حسب كما قال ابن باز أنه قد أخطأ من هو أجل منه سواء في الأحاديث ولا في يا أخواني إحنا عندنا صحيحان ومع ذلك بعض الناس يضعف أحاديث من أهل العلم ويعل أحاديث في الصحيح هذان الصحيحان يا أخواني كيف بقى أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والعلماء الباقين في مصنفاتهم. يبقى هل الألباني رحمة الله عليه يعني معصوم حتى نقول لما أخطأ فإن ذلك يسقط؟ لماذا الألباني من دون الناس إذا أخطأ يسقط بخطئه؟ لماذا ما في عالم إذا أخطأ يسقط بخطئه؟ إنما عالم العالم صاحب الهوى العالم الذي يعتقد ثم يستدل هذا هو. وبهذا تكون هذه نظرة قوية الحمد لله وجامع طيب في فقه العلامة الألباني والموقف من مخالفات العلامة الألباني رحمة الله عليه لما كان عليه أهل العلم. نعم
تتمة الشيخ ابن باز.
نعم
تتمة كلمة الشيخ ابن باز.
نعم
قال وقد ورد في كتاب الحجاب لأخينا العلامة الشيخ محمد نصر الدين الألباني شيء يدل على ميله إلى جواز كشف المرأة وجهها وكفيها وإن كان يرى أن الستر أولى وأحوط لكنه غلط وفقه الله في هذا وكما يقال زلة العالم زلة العالم زلة العالم مصيبة فهذه زلة من أخينا الشيخ نصر الدين الألباني وهو من خيرة العلماء ومن خيرة الأخيار.
هذا هو يقول زلة وهو من خيرة العلماء زلة ليس بانحراف. نعم
قال وهو من خيرة العلماء ومن خيرة الأخيار، نعرفه كثيرا ولكن له زلات كغيره، كل واحد من العلماء له أخطاء وله غلطات، هذه من غلطاته عفاه الله وهداه.
نعم نعم، فبهدوء الشيخ تكلم فعلا الحديث، لكن ترى الشيخ الألباني مع كل واحدة من هذه وقف الشيخ معها وناقشها مناقشة علمية قوية، حتى في الذهب المحلق مناقشات علمية، ما يقع على مناقشة الألباني إلا العلماء، احنا ليس رجلا سطحيا يعني يا اخوان، ولهذا احنا بنناقش الألباني بمناقشة العلماء، لكن مباشرة ما يقع على مناقشة الألباني إلا عالم صراحة. نعم في ايه كشف وجه 40 دقيقة؟ 40 دقيقة يعني دي مرة من المرات، دي مرة هتجدها مرة من المرات. ايه 40 دقيقة؟ هذه مرة من المرات نناقش 40 دقيقة؟ الشيخ ما الله المستعان. نعم كان مناقشة مع من؟ اي نعم راجعوها، بس اخشى تقتنعوا به. الشيخ اخان ما شاء الله، عشان كده ادخل على مناقشة الشيخ بمسلمات ومحكمات سابقة، سبحان من اعطاه، عالم عالم يا اخواني. وبعدين يشاهد له مين؟ العلماء. حتى والشيخ ابن باز خلطه، هو اللي جايبه وعاش معه سنوات مباشرة في جامعة في الجامعة الإسلامية، والكتابات الشيخ الألباني فعلا بحقه مجدد، أحيا في الناس مسألة العناية بالسنة وتمييزها من ضعيفها، يعني له جهود أعظم من جهود المعلمين وأعظم من جهود أحمد شاكر، وإن كانوا هم إن كان هما من هما يعني في هذا العلم، لكن يبقى أن الشيخ مؤثر، يبقى أن الشيخ مجدد فعلا، ويبقى أن الشيخ كان يضرب بسهم في أبواب ردد على أهل بدع ومناقشات جماعات وطوائف والآخرة. يا ليت بس كان يعني خرج طلابه على نفس هذا النسق، إلا من رحم الله طبعا ممن انتفع بالشيخ، إلا من رحم الله، نقول إلا من رحم الله. نعم أيوة أبو مسلم. الألباني لا يقلد أحدا، ما عندش فار. وإيه وليست ليست باهت، صحيح أحسنت. نعم نعم
قال
نعم طبعا احنا اللي بنطعم شيخ الألباني. كثير من الناس يقول لك هشام البيه ليه، ما المخصص اسكت، ده بيطعم شيخ الألباني، خد الشيخ الألباني مرجع، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إحنا اللي بنخلص الشيخ الألباني من القول بأنه مرجع، بنخلصه بعبارة وافق في العبارة كذا، ولكنه لا يمكن أنت وملء الأرض من يترك يخلص الشيخ الألباني إلا أن يقول وافق في، ولكن دعك من التسرع والعجل بيقول وافق وما يبقى إذن لا، إما ما يعرف الإرجاء ولا يعرف شيخ الألباني، هذا كله كلام سطحي سطحي. نعم وما كيف تخلصه؟ ها خلاص يلا أثبت أن أعمال صالح شرط كمال من أقوال للسن، أثبتها أو احكم على الشيخ الألباني بأنه مرجئ به، ما هو حاجة من اثنين، يتجعل العبارة عبارة سلفية يتجعل الألباني مرجئ، إنما من العبارة السلفية ولا الألباني مرجئ، ولهذا العبارة دي ليست عبارة الألباني فقط، عبارة مع كل عالم زل في أمر من الأمور وفق في أهل البدع، تقول ماذا المخلص من هذا؟ ماذا شيء واحد فقط، أن تقول إن هذه العبارة كذا ولكن أنه ليس بمرجئ وكذا وكذا. نعم
قال ابن
يعني ولهذا في ابن حجر النووي، وان كان بعض العلم يقول اشعري ولكن نستفيد، لا ابدا، لو استقر عندنا ان ابن حجر اشعري وان النووي اشعري في ائمه الاشاعره لم نفتح كتبه، ما في شيء اسمه اشعري ولكن، اشعري اترك، ما في ولكن، ولهذا بعض المغرضين من الأشاعرة أورد الإشكال ده، قال لك العجيب أن هؤلاء يبدعون الأشاعرة. طيب والنووي وابن حجر وكذا أشاعرة، يقول لك ليسوا مبتدع. طب أعطونا كيف تحكمون على شيء أنه مبتدع ولا تحكمون على ابن حجر النووي أنهما مبتدعان مع أنهما من أشاعرة؟ يقول لك فتختلف أجوبة السلفين وكلها أجوبة لا تقنع أحدا، هكذا يقول. وهو إيراد قوي، إيراد قوي. لو إنه ابن حجر عندي أشعري والنووي أشعري وعند الأشعر مبتدعة، إحنا عندنا نقر أن الانتماء للطائفة يبدع بها، قامت حجة ولم تقم. إنما وقاية ابن حجر عندي وكذا، ما بقول لم تقم حجة، أنني أنسب إلى السنة، ما أنسب إلى منهج الأشعر، ولكن عند موافقات. لكن لو ثبت عندي أنه أشعري ما احتجت أنا إلى مثل هذا، فإن الإنسان إلى الطائفة لا يلزم منه الحكم قامت حجة، بل الإنسان إلى الطائفة يستوجب تبديع الرجل المنتسب إلى ذلك. بس سواء إحنا أصبنا وأخطأنا، هب إن عند الله إن ابن حجر هذا أشعري ولا إن يكون القول الراجح إن أشعري، لكن المهم هتقول أشعري كل مبتدع ضل لا ينظر في كتبه، هتقول سلفي سني ولكن عنده أشياء وافق فيها الأشاعرة، نعم هذا الذي يجوز ذاك النظر. إنما تجمع تلفق بين القولين من ناحية هو أشعري ومن ناحية علماؤنا درسوا هذه الكتب انتفعوا بها وهذا الرجل له جهوده وإلى آخره، أي جهود؟ أي جهود؟ ما البقل لنا لجهوده وما فلان له جهود من الأشاعرة وإلى آخره. لكن لا طحاوي ولا ابن حجر ولا نووي ولا كذا يثبت عندنا أنه ماذا؟ أنهم ينسبون إلى الطوائف. ولو ثبت النسب إلى الطوائف لوجب أن نقول فيما نقول في الطوائف. أصبنا وأخطأنا لكن القاعدة متزنة، أصبنا أو أخطأنا لكن القاعدة ماذا؟ متزنة. ولهذا الأشعري نفسه يقول الولد هذا اللي بيحاجج السلفيين بيقول إيه؟ يقول وخرج الطائفة منهم حدادية قالوا بأنه لا يقرأ ابن حجر ولا وبدعوا، يقول مع أنهم غلاة لكن يا من تنكرون حددية من أدعاء السلفية، لماذا تنكرون؟ أنتم واحد، لكن هؤلاء طبقوا القاعدة وأنتم ما طبقتموه. لما رأي ابن حجر والنووي من الأشعرة هم يبدعون الأشعرة فبدعوا ابن حجر والنووي، فطبيعي فالقاعدة متزنة. لكن أنت ترد على الحددية لأنه ما بدعوا لأنهم بدعوا ابن حجر وكذا، وأنت حسب بتبدع الأشعرة، أما لو عرف بقى تكفير الأشعرة عن طوائف من السلف هذا في التبديع. ففعلا ده تناقض فعلا تسمعه من كثير من منتسب إلى السلفية. نعم زي هذا اللي أحدهم جالس يكفر في الأشعرة أو يقول اللي بكفر أشعرة أنا لا أنكر عليه، ثم أراه أسمعه يكلم أشعريا محترقا من أشعرة الزمان، والله يبارك فيك والله أنا معجب بكلامك والله صراحة جزاك الله خير وفقك الله. طب هو يجوز في الكافر أقول وفقه والله ولا إيه يعني، ولا هدى الله للإسلام ولا إيه يعني؟ دي كلها أشياء سبحان الله تحدث من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، لكن الأمور بالضوابط. ولهذا احنا عندنا الألباني بن حكم قاعدته، احنا ليه بنقول ابن تيمية ابن الألباني قاعدته قاعدة أهل العلم قاعدة أهل السنة، النتيجة أخطأها فتقول زل. لكن لو أن ابن تيمية ينتمي لو أن الألباني ينتمي لطائفة المرجئة هتقول له ولكن أبدا، لو كان مرجئا أو كان أشعريا أو كان أو كان أخذ حكم الطائفة. نعم انتسب أشعري؟ قال أنا أشعري. لا لم ينتسب أشعري أبدا. نعم يقول تقول عائشة وما كلامك كلمة واحدة ولم تسمع منه إلى استرجاعه ثم صار بها يقودها، نقف عند ثم صار بها يعني وقفة الحجاب أخذتنا وقفة لأهميتها. نفس الأمر على الصحيح، هذا نفس الأمر. لكن كما قلنا عندنا قاعدة أن بعض العلماء قد يشتد في النكير على بعض العلماء فينسبوا إلى الطائفة من باب الاشتداد عليه والتنفير منه. نعم أي ما ورد في بعض هذه، لكن ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. أين في أي آية ماله؟ أي ما هو نفس المسألة، هو نفسه بيؤكد. الشنقيطي من أقوى من تكلم في الحجاب، الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان من أقوى ما تكلم في مسألة الحجاب. نعم والله السيوط تعامل العلماء ما سمعت أحدا من أهل العلم بدعه، لكن هو يعني معروف أن عنده طوام يعني، وأسوأ بكثير من غيره، لكن ما أقوى أن أنفرد بهذا، ما أقوى على انفراد بهذا. ولا السيوط عنده طوام، السيوط عنده طوام نعم، لكن ما أعلم أحد من أهل العلم سبق في مثل هذا، ولا أن السيوط قامت عليه حجة نقول لا يلزم بقى حينئذ أهل العلم يسبقون. انتبهوا، طارة نقول يسبق وطارة نقول لا يلزم السبق، لا يلزم السبق في من عرف أنه قامت حجة معي، ويلزم السبق في من لا يعرف هكذا وعند الطوام، فنحكي طوامة. ولا ينصح بالقراءة للسيوطي في كتبه إلا أن يكون كتاب يعني العلماء تداولوا فيما بينهم. لما الرجل عنده طوام كثيرة وحاطب ليل وعنده مخالفة ومغالطات كثيرة نعم، لكن في نفس الوقت ما يجرؤ الإنسان على التفرد، يعني يكفي أن يقول عنده ضلالات وعنده انحرافات وعنده إلى آخر ذلك. نعم.